بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يا علي، ولا يعرفني إلا الله وأنت، أبارك لكم أيها الأحبة من دولة الكويت الغالية ومن مملكة البحرين العزيزة ومن الأحساء الحبيبة ومن النجف الصغرى القطيف ومن المدينة المنورة المنورة بأنوار النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله. ومن جدة الجدة، وربما من مواطن أيضا لم يحضرني اسمها. أبارك لكم جميعا هذه الذكرى الكريمة، ذكرى ميلاد الرسول الأعظم وحفيده الإمام الصادق عليه السلام. ومن خلال هذه الذكرى أحاول، ومن خلال هذا المحفل الكريم أحاول أن أدور أو أسلط الضوء على مجموعة نقاط لها من الشرف أن تضاف إلى ذاته لنستفيد منها قبسا في الحياة. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم من قريش، وقريش سادة العرب، وهو من هاشم، وهاشم سادة قريش، وهو من عبد المطلب، وعبد المطلب سيد قريش. في النبي الأكرم من الخصائص ما لم يتوفر في أحد من بني البشر على الإطلاق. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ولد في مكة المكرمة في مكان معلوم لدى الخاصة والعامة، ما على الإنسان الحاج أو المعتمر الذي شرفه الله بشرف الوصول إلى مكة المكرمة عندما يكون قد دخل أو أراد الدخول إلى الحرم من خلال منطقة الحجون أو سوق الليل كما يعبر عنه. ما عليه إلا أن يكون على مسافة أمتار معدودة من دخوله في الحرم، ليجد على يده اليسرى فوق مرتفع من الجبل القصور الملكية، ثم يجد قبل القصور نفق المشاة تحت السفح أو في المنحدر يوجد بناء قديم. يكون على يد الإنسان الحاج والمعتمر السالك إلى بيت الله الحرام. على يساره بناء قديم. كان في يوم من الأيام يشغله مبنى الإذاعة التي كانت تبث مراسم الحج من الديار المقدسة، ثم بعد ذلك حول إلى مكتبة تحمل مسمى أو اسم مكتبة مكة المكرمة. في هذا المكان بالذات شعت أنوار النبي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. فعلى الإنسان المؤمن ألا يفوت فرصة التبرك بذلك المكان، كيف لا وهو الذي شرف بأشرف بني البشر مولدا. ولد من أبوين عظيمين كريمين، أبوه عبد الله سيد من سادات قريش، اصطفته السماء ليكون حاملا للنور المحمدي. أمه آمنة بنت وهب السيدة الجليلة العالمة الفاضلة العابدة المتبتلة الطاهرة المطهرة. من هذين الأبوين تحدر النبي الأكرم وعاش أدوار طفولته الأولى يتيما، ليتولى كفالته عمه أبو طالب والد الإمام علي عليه السلام. وقد كان لأبي طالب من التشريف بهذه المسؤولية ما يجعل له الرتبة المتقدمة على سادات قريش، وأما من هم دون ذلك فليسوا في دائرة الحسابات بشيء. النبي الأكرم عندما نقول من قريش فهو شرفها وفخرها وسيدها، وعندما نقول من هاشم أيضا هو سيدها وشرفها وفخرها. وقديما وربما ما زالت إلى اليوم ترفع القبائل رأسها افتخارا واعتزازا بالرموز الذين يفرضون وجودهم على الواقع العملي. بل ربما تطورت الأمور إلى مساحة الدول والأنظمة، حيث تتبارى في الافتخار برمزية الرموز. يقول شاعرهم: قالوا أبو الصقر من شيبان، قلت لهم كلا لعمري ولكن منه شيبان. شيبان قبيلة، وأبو الصقر رجل عظيم كريم شجاع. فبعضهم يريد أن يمدح هذا الرجل فيجعل من القبيلة عامل تشريف له، لكن الشاعر لم يقبل بهذه المعادلة في حق النبي الأكرم، بل يقلب المعادلة رأسا على عقب ليخلص إلى نتيجة فيها الشيء الكثير من الانسجام. قالوا أبو الصقر من شيبان، قلت لهم كلا لعمري ولكن منه شيبان. فكم أب على بابن درى شرف، كما على برسول الله عدنان. شعر يقول النبي الأكرم لولاه لما عرفت البشرية عدنان، وإن كان عدنان يشغل مقام السيادة في عصره وبين أبناء قومه، لكن يتبقى تلك العظمة والشخصية نسبية إذا ما أضيفت إلى عظمة النبي وشخصية النبي. لذلك يقول: كما علا برسول الله عدنان، إجا النبي فباتت معالم شخصية عدنان جد النبي لها من مضرب المثل الشيء الكثير. نبئ بالرسالة بعد أن بلغ من العمر 40 سنة، وهو النبي المصطفى في عالم الأنوار قبل العوالم التي تتعقبها. النبي في مكة المكرمة، النبي في غار حراء يتعبد، يتبتل، يتنسك، يعيش قربا، يعيش صفاء من الله سبحانه وتعالى. الأمين جبرائيل يهبط على النبي يقرئه السلام من الملأ الأعلى، ثم يقول له: اقرأ وتبدأ المسيرة، مسيرة الرسالة. ليدخل النبي في معترك صعب مع أمة فيها الشيء الكثير من الصعوبة والعنت والمكابرة، أمة لم تكن تعرف إلا السيف فاصلا في حل الخصومات، كان الفكر في الكثير من الحالات معطل، الكلمة الأولى والأخيرة للسيف، للدم. في ذلك المجتمع تحرك النبي يدعوهم إلى العدل والمحبة والتسامح، يدعوهم إلى التوحيد، وإذا ما تم التوحيد واستقر ترتبت عليه الآثار الأخرى. النبي على جبل الصفا وهو مبتدى المسعى الأول ينادي بشعار ألفته قريش: وصباحا. وكان هذا النداء لا يقال إلا في أكثر الظروف شدة وصعوبة، كما لو كانت مكة مستباحة من عدو، أو نزلت نازلة من السماء. فاستغربوا النداء من النبي، قال لهم: يا معاشر قريش، ما تقولون لو أني أنبأتكم أن وراء هذا الجبل قوما يريدون غزوكم؟ قالوا: كنا نصدقك يا رسول الله، لأنك أنت الصادق الأمين. كان في الجمع كبار قريش كأبي لهب وأبي سفيان وأبي جهل وجماعة من هؤلاء النمرقة. بالأثناء قال لهم: والله لقد جئتكم بخير ما جاء به رائد إلى أهله. فأنصت القوم، توجهوا للرسول: ما عسى أن يقول؟ ما هذا الشيء الذي لم يأتي به أحد إلى قومه؟ قال لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. دعاهم لكلمة التوحيد التي هي الأساس في كل شيء، فيه رشد وفيه كمال وفيه وصول نحو الهدف. قولوا لا إله إلا الله تدين لكم الأرض بمن عليها، لكن الجواب لم يكن منسجما مع تلك الدعوة الشريفة، بل على العكس من ذلك كان جوابا صاخبا ومع شديد الأسف من القرابة التي يفترض أن تكون هي الأسرع مبادرة للاستجابة والاصطفاف خلف النبي. أبو لهب حمل حجرا ورمى به جبين النبي حتى سالت الدماء على وجهه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو لأولئك القوم: اللهم اغفر لقومي إنهم لا يعلمون. لتوهم لم يتعرفوا حقيقة هذه الرسالة وعظمها وعلو شأنها، ثم انصرف إلى بيته واستقبلته أم المؤمنين خديجة سلام الله عليها ومسحت الدم عن وجهه لتكون بذلك المؤمنة والرافدة الأول في الجانب النسوي. وصار النبي يدعو ابتداء بأهل الدار، ثم في الأوسع دائرة شيئا فشيء. آمن به نفر على خوف وحذر، ولكن كانوا على استعداد تام في التضحية من أجل النبي، من أجل الإسلام، لأن فترة الظلم والجور والاستبداد وقطيعة الأرحام أصبحت تلفظ أنفاسها الأخيرة بعدما أرهقت كاهل ذلك المجتمع. وعندما ضيق النبي أذنت له السماء في أن يهاجر إلى المدينة، وهاجر إلى المدينة، ونام علي عليه السلام على فراش النبي يقيه بنفسه في ملحمة أسطورية قل نظيرها، ومن عسى أن يقوم بها إلا الإمام علي عليه السلام. ولذلك لا نستغرب الأجر والثواب المترتب عليها كما في النصوص الشريفة. نفس علي عليه السلام ليلة المبيت على فراش النبي يعدل عمل الثقلين إلى يوم القيامة. ليش؟ يعني إيش قد ما يصلون الناس، إيش قد ما يصومون الناس، إيش قد ما يسوون الناس، إيش قد ما يضحون الناس، لا يعادل الأجر الذي كسبه علي ليلة المبيت. ليش؟ لأن الإمام علي عليه السلام في تلك الليلة فدى النبوة، فدى الرسالة في مظهر من مظاهر التسليم المطلق والتوكل على الله سبحانه وتعالى. إذن كانت الأمور بهذه المثابة، وحط النبي رحله في المدينة المنورة. يثرب المدينة المعروفة بمزاجية القبائل فيها، لكن النبي نورها بأنواره. التف حوله جمع من المهاجرين والأنصار لتتقدم الرسالة الحق شيئا فشيئا، وبدأ النبي يدخل في المعارك ليدفع عن المؤمنين بأس المعتدين. لا كما يحاول البعض أن يصور الإسلام على أنه إنما نهض واستقر واتسعت دائرته بناء على السيف والدم، أبدا. الإسلام انتشر على أساس من القلم، من القراءة، من الكتابة. القرآن لم يقل للنبي قاتل القوم، حارب القوم، وإنما قال له اقرأ، دعاه للقراءة ليدعو الأمة من ورائه للقراءة. والأمة التي تقرأ لها من المكتسبات الشيء الكثير. على العكس من ذلك، عندما تتنكب الأمة الطريق وتدير ظهرها للقراءة فإنها تخسر الشيء الكثير. دخل حروب مكرها لا مختارا، لم يبتدئ القوم بقتال، ولكن كانت المعارك تحسم في الأغلب لصالح المسلمين، ونصف المعارك كانت تدار وعلي القطب رحاها. وحتى في معركة أحد التي حل فيها بالمسلمين ما حل، ما كانت لتطوى صفحتها على أقل الخسائر لولا علي عليه السلام. واصطف النبي واصطف علي إلى جانب النبي، ما كان النبي يرفع قدما إلا وقدم علي عليه السلام تطأها، وما كان النبي يرنو ببصره طرف قوم إلا وعلي عليه السلام يتشخص ذلك الهدف. وتمر السنين عجلا والإسلام يتطور وتتسع رقعته حتى عم الجزيرة العربية وبعض الأطراف، وشاءت السماء أن ينتقل النبي من هذا العالم المادي المحسوس إلى عالم النورانية، عالم اللاهوت، عالم الأبد، عالم الخلد الدائم. النبي نعته القرآن في مواطن عدة، ولكن السمة الهامة والمهمة والتي على أساس منها كتب للإسلام الانتشار مبدأ الخلق الكريم، وإنك لعلى خلق عظيم. القرآن لم يقل وإنك لعلى علم جم، أو وإنك على شجاعة لا تجارى، أو وإنك من الملكات المعروفة، ولكن قال وإنك لعلى خلق عظيم. من السهل أن يصبح الإنسان منا عالم، ولكن من الصعب أن يحمل سلوكا يتوازى وتلك المكاسب العلمية. من السهل أيضا أن يكتسب الإنسان مجموعة من الملكات، ولكن كالشجاعة وما إلى، ولكن تبقى هذه الصفة وهذه الصبة ألا وهي الخلق الكريم هي الفاصل. لذلك أيها الشباب من هنا، من القطيف، من الأحساء، من البحرين، من الكويت، من المدينة، من جدة، نقول لكم في هذه المناسبة الذي يعنينا أولا وبالذات أن نتمثل خلق النبي، أن نسير على هدي النبي، أن نجعل من سلوك النبي مشعلا وضاءا نستضيء به الطريق. لذلك على كل واحد منا أن يصل رحمه، لأن النبي كان يصل الرحم، وأن يكرم جاره، لأن النبي كان يكرم جاره وإن كان يهوديا. على الإنسان أن يكون صدوقا مع صديقه، لأن النبي كان صدوقا مع من صحبه. علينا أيها الأحبة أن نكون على درجة من الوعي والحيطة والفطنة والحذر كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. علينا أن نكون على درجة من الشجاعة والعفة والصدق كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. علينا أن نتحاب فيما بيننا، نحن لا يفصل ولا يفرق بيننا شيء من هذا أو ذاك، بل يجمعنا الولاء لمحمد وآل محمد. وهذا شيء مهم. أسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم جميعا، كما اجتمعنا قبل فترة في مملكة البحرين، واجتمعنا في الأحساء، واجتمعنا في الكويت في ذكرى الغدير، وكانت ليلة من الليالي التي لها من النورانية الشيء الكثير. ها نحن هذه الليلة نجتمع هنا في القطيف، هذه المدينة الحالمة الوادعة، هذه المدينة التي قدمت الشيء الكثير في مساحة العلم والعلماء، حتى أطلق عليها في يوم من الأيام النجف الصغرى، تشريفا وتكريما للمقام الذي وصلت إليه. ولو لم يكن من حسنات هذه المدينة الطيبة أو المحافظة، لو لم يكن إلا الفاضل القطيفي الشيخ إبراهيم لكفاها، رغم القرون التي مرت على ذكرى وفاته، إلا أنه لا زال بآرائه الفقهية المحكمة يشغل مساحة ويفرض وجودا في بحوث الخارج إلى اليوم في الحوزات العلمية. كما أن لهذه المدينة أو المحافظة بمدنها وقراها مساحة أدبية من نوع خاص. لذلك أنا أدعو الأخوة من خارج هذه المحافظة، من داخل المملكة وخارجها، الذين يجمعهم هذا المحفل المبارك الذي لولا الرسول وآل الرسول لما اجتمعنا، ولو أنفقنا الشيء الكثير أيضا لما اجتمعنا، ولو أنفقت ما في الأرض، شكوا من أموال شكوا من شيء، ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف. المسألة مسألة خارج عن حدود القدرة البشرية، هنالك تدخل من السماء، هنالك تدخل من العناية الخاصة للخلف الباقي من آل محمد، عجل الله تعالى فرجه الشريف. أقول من الجميل، أنا أقترح على الأخ سماحة السيد وعلى الأخوة القائمين من الأساتذة القائمين على هذه الأمسيات وأمثالها، والشباب العاملين عليها أيضا، عندما تكون هنالك استضافة في بلدة من البلدان أو مكان من الأمكنة، جميل أن نقدم تعريف بذلك المكان، لمحة خاطفة بسيطة، أن لا نكتفي بالعنوان فقط، أنا أذهب إلى المدينة الفلانية، ولكن علي أن أخرج منها وأنا أتعرف على أقل التقادير الشيء القليل عن تلك المدينة، خصائص تلك المدينة العلمية الأدبية الفكرية وما إلى ذلك من الأمور. وفقنا الله وإياكم لكل خير. أنا أشكر سماحة السيد والقائمين على إتاحة الفرصة للتشرف بخدمتكم جميعا، ونسأل من الله سبحانه وتعالى أن نلتقي في مكان كهذا إن شاء الله في القادم من الأيام، تحت ظل واستشراف من أنوار آل الحبيب المصطفى محمد.